بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في الإجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإنسان إذا ملك شيئا من الأعيان الخارجية فكما أنه يملك العين يملك منافع العين، فهاتان الملكيتان أمران مستقلان، وإن كانت إحداهما تبعا للأخرى، يعني ملكية المنافع تابعة لملكية العين، فيكون مالكا لكلا الأمرين. ففي مقام النقل قد ينقل العين مع منافعها من شخص آخر، كما إذا باع العين غير مطلوب المنفعة فينتقل العين للمنفعة إلى المشتري. لقد يكون في مقام الناقص ينقل العين سفت ويبقي الملكية ملكية المنفعة لنفسه مدة معينة، كما أنه يبيع داره ويؤمد مسلوب المنفعة إلى سنتين أو إلى سنتين أو أكثر، فيكون المنتقل إلى المشتري العين المجلدة عن المنافع. فقد يكون أكثر ذلك، وهو الذي يسمى عندنا بالإجارة، ينقل منفعته إلى الغير فتكون العين باقية في ملكه، ولكن المنفعة ملك للمستأجر. فإذن تعريف الإجارة بأنه عقد يترتب عليه ملكية المنفعة، أو أن الإجارة هي تمليك المنفعة. كلا هذين الأمرين صحيح. التفسير الأول ينظر إلى تفسير الإجارة وتعريف الإجارة بالمعنى القائم بالطرفين، كما في مثل البيت في قوله تبارك وتعالى أهل الله البيت، أو في كلمات الفقهاء كتاب البيت، كتاب الإجارة، كتاب النكاح وغير ذلك، يريدون بذلك العقد الذي هو قائم بالطرفين. وإذا أردنا تعريف الإجارة الذي هو قائم بالموجز وبالأجير فيقال تمليك المنفعة، فكل منهما ناظر إلى جهة وكلاهما صحيح. وأما الإشكال على ذلك، ذكرنا أنه أشكل على ذلك يعني بتعريف الإجارة بتمليك المنفعة، تارة يشكل بأن المنفعة إنما هي قائمة للمستأجر وفعل من أفعاله كسكن الدار، عرض قائم بالمستأجر. كيف يكون المجير ومالك الدار يملك عرض المستأجر لنفسه، الأعراض قائمة بنفس المستأجر وأجنبية عن الموجود، فما معنى تمليك المنفعة؟ قلنا إن هذا يندفع لأن الذي يملكه الموجود للمستأجر إنما هي الحيثية القائمة بالعين يعني مسكونية الدار، وإنما يعبر بالسكنى باعتبار قيامه بالعين لا باعتبار قيامه بالساكن، فإن هذا له حيثيتان، حيثية قائمة بالعين وحيثية قائمة بالساكن. الذي يملك هو هذه الحيثية التي هي قائمة بالعين، ويظهر ذلك بوضوح فيما إذا غصب الغاصب عينا كالدار مثلا وتسرب فيها مدة من الزمان وبعد ذلك رد العين إلى مالكها، فإنه لا إشكال عند العقلاء. وكذلك مهما يستفاد من الروايات العديدة أنه يزمن بحسب تصرفاته التي صدرت في الخارج بالنسبة إلى مال الغير. ومعلوم أن هذا المتصرف وهذا الغاصب لا يزمن عمل نفسه، وإنما يزمن باعتبار إتلافه لتلك المنفعة القائمة بالعين، يعني كونها مسكونة. فهذا الذي يترتب عليه الزمان فيما إذا كان المتصرف غاصبا، المالك يملك هذه الحيثية بالنسبة إلى المستأجر، فيكون تصرفه تصرفا في ملكه ولا يكون غاصبا. فملكية المنفعة لا يراد به ملكية المنفعة من حيث قيامه للساكن، بل من حيث قيامه بالعين، يعني حيثية مسكونية الدار، كما يثبت ذلك في باب الغصب، إذا غصب يكون ضامنا لذلك. فهذا الإشكال لا أساس له. وأما الإشكال الثاني الذي تقدم الكلام فيه أيضا، أن الإجارة يتعلق بالعين، فلا يقال أجرتك منفعة الدار، بل يقال أجرتك نفس الدار، أجرتك الدار أو أجرتك الدابة أو غير ذلك من الموارد، أو أجرتك نفسي فأجر نفسه. ففي جميع هذه الموارد الإجارة متعلقة بالعين، فكيف يمكن أن يقال إن معنى الإجارة هو تمليك المنفعة؟ قلنا الجواب عن هذا ظاهر، فإن معنى الإجارة هو تمليك المنفعة، فتمليك المنفعة لا بد أن يتعلق بالعين، فيقول آجرتك الدار يعني ملكتك منفعة الدار. التمليك متعلق بالمنفعة، ولكن تمليك المنفعة متعلق بالعين، فقوله آجرتك الدار بمنزلة قوله ملكتك منفعة الدار، فلا بد من تعلقها بالعين، وهذا لا ينافي كون الإجارة بمعنى تمليك المنفعة. وقد يستشكل على ذلك، يعني على تعريف الإجارة بأنه تمليك المنفعة، فأن الإجارة يتحقق في موارد ليس فيها مالك أصلا، كما في استئجار مكان لأن يكون مهرزا للزكاة أو لنماء وقت الذي هو غير مملوك لأحد، فيستأجر مكان ومهرز لجمع الغلة فيه ولجمع النماء فيه. إذا كانت الإجارة بمعنى تمليك المنفعة، فلمن يملك منفعة هذه الدار؟ من يكون مالكا لذلك؟ ما أنه إيجار للزكاة أو للوقت ليكون مهرزا للزكاة أو نماء الوقت. فيستكشف من ذلك أن مفهوم الإجارة لم يؤخذ فيه عنوان تمليك المنفعة. وهذا ينتقد أولا بالبيع، فإنه لا إشكال بأن البيع هو تمليك عين بعبث، وكذلك القرض تمليك بالضمان، ولا ينبغي الشك في جواز الاقتراض للزكاة، ولي الأمر إذا احتاج الزكاة إلى الاقتراض أو إذا احتاج الوقف إلى الاقتراض يقترض للوقف، أو يشتري شيئا للوقف أو للزكاة، يشتري دابة أو غير دابة لينقل الزكاة مثلا، فمن يكون مالكا لهذا المال؟ إذا فرضنا أنه ليس هنا ملكية فلمن يقع الاقتراض ولمن يقع البيع؟ ولا شك في جواز ذلك على ما ذكروه أن ولي الأمر له أن يقترض للزكاة أو يشتري شيئا، وكذلك ولي الوقف. وأما حله أن الوقف على قسمين، تارة يكون الوقف بمعنى التمليك إلى شخص أو أشخاص كما في الوقف على الذرية، بل الحال كذلك في الوقف على الأناضين العامة كالعلماء أو الفقراء أو المسلمين بل أو الطلاب أو الزائرين أو غير ذلك من الأناضين العامة، فيكون الملك لهذا العنوان العام. بل يكون يمكن جعل الملكية لجهة خاصة، يجعله ملكا يعني يعتبره ملكا لجهة من الجهات، وإن لم يكن ذلك يعني الجهات، وإن لم يكن من العناوين العامة كالعلماء وغير ذلك، فإن ملكية الجهة أمر ممكن، إذ الملكية ليست من الأعراض الخارجية حتى يحتاج إلى موضوع خارجي، بل هو أمر اعتباري يمكن أن يكون طرفه كليا، ويمكن أن يكون طرفه جهة من الجهات، يملك الجهة يملك الهيئة، بل يمكن أن يكون جامدا كملك المسجد، يمكن أن يقف شيئا للمسجد وأن يكون المسجد مالكا له، يصرف في جهاته، أمر ممكن. الملكية لا تحتاج إلى موضوع خارجي يقوم به ويكون هو إنسانا مثلا، بل يمكن أن يكون غير إنسان كالمسجد مثلا، أمر بحث بالاعتبار، لا مانع من اعتبار أن يكون شيء ملكا للمسجد فيكون المالك هو المسجد. تارة يكون الملك من هذا القبيل، يعني أن يكون له مالك. وقد يفرض أن الملك ليس تمليكا لأحد أو جهة أو بل مثل المسجد شيء خاص، وإنما هو وقف على الشرط، وقف لأن يصرف في جهة من الجهات، فوقف للصرف لا أنه ملك لأحد، فهذا في مثل ذلك ليس هنا أي مالك. أفرض أن له مزرعة فوقفها لأن يصرف في سبيل الماء مثلا للزمار، بل يسب الماء فيصرف هذا في هذه الجهة، أو يصرف في تعزية سيد الشهداء رحمه الله عليه، وغير ذلك مما يكون الموقوف عليه هو الصرف، وقف لأن يصرف في ذلك. وكذلك في باب الزكاة، تارة نلتزم لأن الزكاة ملك للفقراء كما لعله هو المعروف والمشهور، إن الله شرك الفقراء في أموال الأغنياء، فالزكاة ملك للفقير كما أن الخمس ملك للأشخاص معينين لله ولرسوله ولذي القربى. تارة نفرض نلتزم بالملك، وأخرى نلتزم بأن الزكاة غير مملوكة لأحد، خرج عن ملك المالك وعين زكاة، يسرد في هذه الموارد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وبقية المصارف المذكورة في الآية المباركة، هذه الموارد مصارف للزكاة، فيجوز صرف الزكاة في هذه الموارد كما قربنا ذلك في البحث عن هذه الجهة في باب الزكاة، وأن الزكاة ملك أو أن هذه الموارد مصرف. فإذا قلنا بالملك فالحال كما في الوقت الذي هو مملوك لأشخاص أو لجهة أو لكلية، فلا إشكال في جواز الاختراض، وهكذا في جواز الإيجار، فإن الولي يستأجر الوقف للموقوف عليه ولو كان جهة، وهو مالك فتكون المنفعة ملكا له، وبعد ذلك يعطيه النماء الوقف الذي هو ملك للموقوف عليه. والمفروض أنه ولي لهذا الأمر، نظير ما إذا اقترز الولي أو استأجر للتبيع وبعد ذلك أدى قرضه أو أدنى بدله عن مال التبيع بحسب ولايته. وكذلك في الزكاة، إذا التزمنا أنه ملك للفقراء فالولي له أن يستقرض وله أن يشتري وله أن يستأجر محلا، فيكون ذلك لمن يستحق الزكاة يعني للفقراء، وبعد ذلك يعطيه من الزكاة حسب ولايته. فالمالك هو مستحق الزكاة فيكون التمليك له. وأما إذا بنينا على عدم الملكية في باب الزكاة، وكذلك في باب الوقف، فرزنا أنه وقف لا بعنوان التمليك بل بعنوان الصرف، فلا يملكه أي أحد، وإنما لابد من صرفه في جهة خاصة كالإطعام أو تسبيل الماء أو غير ذلك، لا مالك لهذا النماء، وإنما له مصرف خاص. ففي هذه الموارد الشراء أو الاستقراض أو الاستيجار إنما يكون للولي، الولي هو الذي يستأجر أو يشتري أو يستقرض، فيكون المدين إنما هو الولي، لكن لا بشخصه بحيث إذا مات يؤدى من تركته، بل بعنوان أنه ولي، بوصف أنه ولي للوقت يكون مدينا. فيشتري للزكاة أو يستقرض للزكاة أو يستأجر للزكاة، فيكون المالك هو الولي بوصف أنه ولي، وبعد ذلك يؤديه باعتبار ولايته فله التصرف في ذلك. فهذا أيضا أمر ممكن أن يكون الولي مالكا، لكن لا بوصف أنه لكن لا بعنوان ذاته وشخصه، بحيث يدخل في عنوان الإرث مثلا أو يبيعه بعد ذلك لنفسه، ليس له ذلك، وإنما يكون مالكا بما أنه ولي، فبوصف ولايته يستأجر ويؤدي أيضا بوصف ولايته. فعلى كل حال الظاهر أنه بحسب ما هو المرتكز العرفي، قلنا حتى أن الصبيان المميزين الظاهر أنهم يدركون هذا المعنى، أنه في مقام الإيجار والاستيجار المالك يبقي العين لنفسه ويعطي منفعته إلى شخص آخر يملكه المنفعة، بحيث أن له التصرف في هذا المال. وعلى هذا يترتب أيضا ما هو ثابت عند العقلاء وعند المتشرع، لو فرضنا أنه بعد الاستيجار وبعد القبض، لو فرضنا أن المستأجر قبض العين المستأجرة فإن قبض المنافع إنما يكون بقبض العين ودخل تحت سلطانه. بعد ذلك لو غتبه غاصب وتصرف في هذا المال مدة فلنفر سنة استأجر سنة، وبعد ذلك غتبه الغاصب وسكن في هذه الدار. لا ينبغي الشك بأنه يزمن للمستأجر لا للمجير، باعتبار أن مالك المنفعة إنما هو المستأجر، فالمستأجر هو الذي يطالبه بأجرة هذه الدار في هذه المدة، طبعا أجرة المسك، وقد يزيد على أجرة المسمى بكثير. فالمزمون له إنما هو المستأجر دون المالك مالك العين. فلو رد العين لا يزمن للمالك شيئا أي شيء، وإنما يزمن للمستأجر ما أتلف عليه من المنافع. فإذا الصحيح هو تعريف الإجارة بما ذكرناه من أنه تمليك، تمليك المنفعة بعبادة. وأما التعريف الثاني الذي ذكره الماتن قدس الله نفسه من أنه تسليف على العين بعباد، فهذا لا يمكن المساعدة عليه، ليس مفهوم الإجارة والتسليف. فإن التسليف إنما هو من آثار الإجارة، بعدما كان المستأجر مالكا للمنفعة فيجب على الموجر أن يسلمه العين ويسلطه على العين لينتفع به. فالتسليف أمر مترتب على الإجارة، لا أنه مفهوم الإجارة، أنا أنه إنما يكون فيما إذا توقف انتفاع المنفعة على أن يكون العين تحت سلطانه. وأما فيما إذا لم يتوقف على ذلك كما في الإجارة على الأعمال، فرضنا أنه أجر نفسه على أن يسلي سنة عن المرحوم والد المستأجر، كيف يتحقق لنا التسليف؟ أي تسليف بالمقام؟ هو يسلي في داره، لا بد له من تسليم الأمل، ليس هنا أي عين خارجية حتى نحتاج إلى تسليمها وتسليف المستأجر بالعين، ليس هنا أي تسليف. بل يملك المستأجر على الأجير أملا لا بد من تسليمه، وتسليمه إنما هو بالإتيان الخارجي، يأتي بالأمل خارجا وبهذا يتحقق التسليم. فليس أو مثل خياطة الثوب، يعطيه ثوبا ليخيطه الخياط فيكون الخياط أجيرا، ليس هنا أي تسليط يسلطه على أي عين، بل يأخذ العين من المستأجر فيعمل فيه. فالتسليط إنما يكون في بعض الموارد، فيما إذا توقف الانتفاع على التسليط خارجا، وإلا فليس هنا أي تسليط. والحمد لله رب العالمين.